إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في القراءة من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية القواعد النورانية، وكنا وقفنا على قول المصنف وأصل آخر في الحيض. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه القواعد النورانية: وأصل آخر في الحيض والاستحاضة.
نعم، قال وأصل آخر في الحيض والاستحاضة. دم الحيض دم طبيعي يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، ويترتب عليه أحكام شرعية من ترك الصلاة والصيام والقراءة في المصحف وغير ذلك من الأحكام التي تترتب على قيامها عند وجود هذا الأمر، فهو يعتبر أن الحيض مانع من الموانع التي تمنع صحة الصلاة والصيام وغيرها مما جاءت السنة فيه هذا الحيض. أما الاستحاضة فهو دم طاري عارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه دم عرق، دم طاري عارض، ولا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من غير ذلك من الأحكام التي يمنع منها الحيض. والمصنف قال أصل آخر في الحيض والاستحاضة. نعم.
قال رحمه الله: فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة.
نعم، يقول فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة، يعني من المسائل المشكلة في باب الطهارة، ويعني الفقهاء يعني قد ذكروا مسائل كثيرة في هذا الباب وفيها إشكال كثير وفيها تطويل وتفريعات، وأطالوا في بعض القواعد التي يذكرونها عن الفقهاء حتى أن بعضها لم يكن معثورا عن الصحابة، لم يكن معثورا عن الصحابة. والمصنف هنا كعادته سيذكر الأصل يعني في هذا الباب مما جاءت به السنة، ويذكر أيضا موقف الفقهاء والأئمة المعتبرين في هذا الأصل، ثم يخلص إلى ما يراه هو رحمه الله تعالى من ما يعتبره هو الصحيح في هذا الأصل، أو ما سار عليه بعض الفقهاء والأئمة أو أهل الحديث ممن يرى هو أن رأيهم في هذا الأصل هو الرأي الصواب أو الأقرب للصواب. لذلك يقول إيش:
وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن: سنة في المعتادة أنها ترجع إلى عادتها، وسنة في المميزة أنها تعمل بالتمييز، وسنة في المتحيرة التي ليست لها عادة ولا تمييز بأنها تتحيض غالب عادات النساء ستا أو سبعا.
نعم، يقول وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن، ثلاث سنن نعم جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، يعني الدم ما ينقطع، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، ثم اغتسلي. قال امسكي قدر ما تحبسك حيضتك. فهنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم ردها وأرجعها إلى عادتها، إلى عادتها. يعني المرأة أول ما يأتيها الحيض هذه تسمى مبتدئة، فتتوقف عن الصلاة وعن الصيام وحتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم تغتسل ثم تصلي. إذا تكرر ذلك، والفقهاء يختلفون في ذلك هل هو يكفي ما أن يتكرر مرتين أو لابد من ثلاث، إذا تكرر ثلاث أو أقل أو أكثر على حسب الخلاف بين الفقهاء، وصار كل شهر يأتيها هذه المدة الزمنية 5 أيام مثلا تتكرر مرتين أو ثلاث، أو 6 أيام تتكرر مرتين أو ثلاث، هذه تصبح عادة، تصبح عادة. في حديث عائشة، في حديث عائشة لما سألت أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيها هذا الدم وما ينقطع، قال امكثي قدر ما كان يحبسك أيام حيضك ثم اغتسلي وصلي فارجعها لعادتها. السنة الثانية حديث فاطمة بنت حبيش وكانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها يعني قدر الحيضة اللي كنت اعتدت عليها فاغسلي عنك الدم. فعادها النبي صلى الله عليه وسلم وارجعها إلى المدة المقدرة أو المعتادة التي كانت تعتادها. وفي رواية الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود، دم الحيض أسود يعرف، أن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي، الآخر الذي هو الدم الذي اختلف عن دم الحيض. وهنا رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز، لأنه جاء في الحديث دم الحيض دم أسود يعرف، يكون أسود رائحة كريهة ثخين. وأيضا ذكر الأطباء أنه ما يتجمد، لأنه في الأصل كان تجمد في الرحم ثم بعد ذلك تقطع وخرج، فهذا الدم يعني ما يتجمد. فهنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى التمييز إذا كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. السنة الثالثة حديث حمنة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. هنا ردها إلى العمل بغالب الحيض الذي يكون عليه نسائها، يعني ما يكون عليه أمها أو خالتها أو أخواتها أو قريباتها، وهذه التي يسميها الفقهاء المتحيرة. فتكون السنن الثلاثة التي جاءت كما قال شيخ الإسلام أن السنة في المعتادة لها عادة اعتادتها، كل شهر تحيض 6 أيام أو 7 أو 5 وتستمر عادتها على هذا الشيء، فهنا ترجع إلى عادتها. وسنة في المتميزة التي يعني اختلطت عليها الأمور وما انتظمت مثلا عادتها، فترجع إلى التمييز الذي تميز به بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أو أن المرأة تكون متحيرة ليست لها عادة ولا تمييز، ما عندها عادة معتادة وهي لا تميز ولا تفرق بين دم ودم، وهنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتحيض غالب ما عليه النساء 6 أيام أو 7 أيام. نعم، قال إيش؟ بأنها تتحيض في غالب عادات النساء 6 أو 7، وأن تجمع بين الصلاتين إذا شاءت، أن تجمع بين الصلاتين إذا شاءت، يعني بين الصلاتين التي اللتين يصح الجمع بينهما كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. يقول
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فأما السنتان الأولتان ففي الصحيح، وأما الثالثة فحديث حمنة بنت جحش.
نعم، الحديثان الأولان ففي الصحيح، يعني في صحيح البخاري، يعني حديث الذي ذكرت فيه العادة والحديث الذي ذكر فيه التمييز الذي ذكرناه، وأما الحديث الثالث حديث حمنة بنت جحش وهو في السنن كما قال شيخ الإسلام وصححه ابن الترمذي رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن المستحاضة إيش؟ تعمل بعادتها إن كان لها عادة، أو بالتمييز إذا كانت تميز بين الدم الحيض ودم الاستحاضة، وإذا كانت متحيرة فإنها تتحيض غالب عادات النساء اللاتي تعيش بينهن. نعم.
قال رحمه الله: رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وكذلك قد روى أبو داود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض معناه.
نعم، قال: لا تحيضي ستة أو سبعة أو سبعة ثم اغتسلي وصلي. نعم.
قال رحمه الله: وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث في المعتادة والمميزة والمتحيرة.
أي نعم، يقول: وقد استعمل أحمد رحمه الله تعالى هذه السنن الثلاثة في المعتادة أنها تعمل بما اعتادته، في المميزة التي تميز بين دم الحيض والاستحاضة فإنها تعمل بالتمييز، في المتحيرة التي ليست لها عادة أو لا تعرف التمييز فإنها تعمل بغالب ما عليه حيض أغلب نسائها. نعم.
قال رحمه الله: فإن اجتمعت العادة والتمييز قدم العادة في أصح الروايتين كما جاء في أكثر الأحاديث.
أي نعم، يقول: فإن اجتمعت العادة والتمييز، امرأة لها عادة واعتادت عليها من شهور أو من سنين، وأيضا هي تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالعلامة المحسوسة التي جاءت في الأحاديث، يقول: قدم العادة، يرى الإمام أحمد أنه في هذه الحالة تقدم المرأة العادة التي اعتادتها في أصح الروايتين كما جاء في أكثر الأحاديث، لأنه كما ذكرنا في السنن الثلاث يعني جاء في حديثين وفي رواية ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى عادتها، إلى عادتها. فالإمام أحمد هنا رجح أنه في حال وجود العادة أن العادة تقدم حتى على التمييز، لأن أكثر الحديث تدل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فأما أبو حنيفة فيعتبر العادة إن كانت، ولا يعتبر التمييز ولا الغالب.
نعم، يقول: فأما أبو حنيفة فيعتبر العادة إن كانت، يعني إن وجدت وعرفت، ولا يعتبر التمييز ولا الغالب، لا يعتبر التمييز ولا الغالب، وإنما يقطع بالعادة ولا يرى غيرها طالما أنها عرفت عادتها. نعم.
بل إن لم تكن عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضة الأكثر وإلا حيضة الأقل.
نعم، بل إن لم تكن لها عادة، يعني والذي يتصور أنه ليس له عادة هي المبتدئة التي أول حيضة تحيض، يقول: حيضها حيضة الأكثر، يعني إن كان الدم استمر معها فيجعلها تمكث حيض الأكثر، وإلا حيضة الأقل إذا كان الدم انقطع عنها حتى يتبين أو تتبين عادتها. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب.
نعم، يقول: ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب، لأن التمييز شيء محسوس، شيء محسوس كما جاء في الحديث: دم الحيض دم أسود يعرف، فيرى أن هذه العلامة إذا وجدت وعرفتها المرأة فهي المقدمة بالنسبة لها على العادة وعلى الأغلب. نعم.
فإن لم يكن تمييزا لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها.
بل ما معنى ذلك؟ إن لم يكن لها تمييز، هذه المرأة ما تميز، ها
والحيض الدم مستمر معها. يقول لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها. طيب يعتبرها إيش؟ يعتبرها مستحاضة، تصلي لكل وقت مثل اللي به سلس البول، يعتبرها مستحاضة طالما أنها يعني ما ميزت دم الحيض، بل تصلي أبدا. نعم يقول إلا في الشهر،
بل تصلي الأول. أبدا إلا في الشهر الأول. فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر ثلاثة أيام على روايتين؟
وهذا في المذهب المالكي، يعني هل تحيض أكثر الحيض الذي تحيضه النساء أو عادتها إذا كانت لها عادة والدم استمر بعدها، أو تستظهر بثلاثة أيام على روايتين يقول يعني عنه.
قال رحمه الله: والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب.
نعم، قال والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب. إذا كانت المرأة تميز فيقدم التمييز، إذا كانت لا تميز ولها عادة فإنه يعتبر العادة لكن لا يعتبر الأغلب اللي هو غالب ما عليه حيض النساء.
فإن اجتمع قدم التمييز وإن عدم صلت أبدا.
فإن اجتمع يعني العادة والتمييز قدم التمييز، وإن عدم يعني التمييز صلت أبدا. عدم التمييز، عدم العادة ولا تميز هذه المرأة فإنها تصلي أبدا كقول مالك. نعم.
واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا.
اي نعم، قال واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم ما والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا. نعم.
قال رحمه الله: فالسنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الفقهية استعملها فقهاء الحديث.
أي نعم، يقول فالسنن الثلاثة التي جاءت بها السنة اللي هي العادة والتمييز والتحيض غالب ما عليه النساء إن كانت متحيرة، هذه السنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الفقهية يقول استعملها فقهاء الحديث، يعني فقهاء الحديث عملوا بهذه السنن الثلاث، بهذه السنن الثلاث. يقول ووافقهم في كل منها طائفة من الفقهاء، يعني كل سنة من هذه السنن وافقهم فيها طائفة من الفقهاء. الحنفية وافقوهم في العادة، والمالكية وافقوهم في التمييز، وكذلك الشافعية وافقوهم في العادة أحيانا والتمييز أحيانا. إذن الذي دلت عليه السنن في المستحاضة أن المعتادة ترجع إلى عادتها حتى وإن كان لها تمييز، لأن هذا الذي عليه أغلب الأحاديث، ولأن هذا يرفع المشقة عن المرأة، يرفع المشقة والحرج عن المرأة طالما لها عادة فترجع إلى عادتها وتقدمها على غيرها. وإذا كان ليس لها عادة وهي تميز فلا شك أنها تعمل بالتمييز بأوصافها التي جاءت بها السنن، وأسود ويعرف ويكون ثخين وليس خفيف، ليس رقيق وليس أحمر، ورائحة كريهة. فإذا يعني ميزت بهذه الأوصاف فهنا تعمل بالتمييز. نعم.
قال رحمه الله:
الشيخ رحمه الله تعالى لخص ما في الباب، وأن كثير من كلام الفقهاء يعني يزيد الإشكال، يزيد الإشكال، لكن لو اقتصر على هذه الثلاث السنن وعمل بالأقرب فيما يكون منها لكان هذا خفف على كثير من النساء كثير من الإشكال الذي يوجد. يعني تجد في كتب الفقهاء يتكلمون في 80 صفحة، في 100 صفحة عن المتحيرة، إذا قرأت ما ذكروه في المحيرة تتحير. الإمام النووي يذكر أكثر من 80 صفحة، يقول هذه خلاصة فقط في المتحيرة، إن كانت كذا كذا وإن كانت كذا كذا وإن كانت كذا كذا. كيف المرأة تستطيع يعني تضبط هذا الأمر؟ ما يمكن، الفقهاء ما استطاعوا أن يضبطوه. لكن إذا رجعني للسنن الثلاث هذه التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية وعليها فقهاء الحديث, يكون المرأة اجتهادها في هذا النطاق في هذه الأحوال الثلاثة يكون الأمر أخف عليها, مع أن الراجح الذي عليها أغلب الأحاديث أنها ترجع لعادتها, طالما أن لها عادة خلاص تكتفي بالعادة ولا تشق على نفسها بالنظر الآخر, فيكون يعني حل كثير من الإشكالات التي قد يذكرها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما إذا ابتدأوا الصلاة بالمواقيت ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز وأوقات الاختيار.
نعم. يقول: وأما إذا ابتدأوا الصلاة بالمواقيت, تعرفون المواقيت شرط لصحة الصلاة, يقول ففقهاء الحديث استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز وأوقات الاختيار وحتى أوقات الاضطرار, لأن الأصل عندهم أن كل ما ثبتت به السنة فإنه يعمل به, فيقول بأن فقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها كما سيذكر المصنف دلالة على بداية الوقت وعلى نهاية الوقت وعلى الوقت الذي تجمع فيه الصلاتين ونحو ذلك, وقت الضرورة ووقت الاختيار, فهذا جاءت به السنة, فأخذ فقهاء الحديث بكل ذلك أو بجميع ذلك, وغيرهم من الفقهاء أخذ ببعض الأحاديث في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس, ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال, ووقت العصر إلى اصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد, ووقت المغرب إلى مغيب الشفق, ووقت العشاء إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد.
نعم. يقول: فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق اللي هو الفجر الثاني إلى طلوع الشمس, إلى طلوع الشمس, هذا الوقت يشمل وقت الفضيلة ووقت الاختيار ووقت الضرورة والاضطرار, ووقت الظهر يقول من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال, يعني لا تحسب فيء الزوال, وهو الفيء الذي بدأت الشمس تزول عنه, فهذا لا يحسب, يعني الظل الذي يكون عند زوال الشمس لا يحسب, وإنما يحسب من ابتداء زيادته, يعني الشمس من حين تطلع ها وكل شاخص له ظل, شاخص يعني قائم, هذا الظل يكون طويلا ناحية الغرب مقابل للشرق, ثم ينقص 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 ها إلى أن تزول الشمس تكون في كبد السماء, عند زوال الشمس ينحرف هذا الظل, إذا انحرف هذا الظل فإنه ينحرف بزيادته ثم ينقص ينقص حتى يقف, إذا وقف وبدأ بالزيادة ولو شعرة, من هنا تحسب ظل مثل كل شيء يكون مثله, يعني ما تحسب الزيادة اللي هي في الأصل إيش من زوال الشمس اللي هي في الأصل, إذا فاءت الشمس تفي وترجع ويبقى ظل أمامك, هذا الظل ينقص لكنه ما ينتهي, ما يصل إلى درجة الصفر إنجاز التعبير, يبقى تشوف الظل, إذا بدأ بعد ذلك بالزيادة هنا تبدأ تحسب ظل كل شيء مثله, يعني ظل كل شيء مثله متى؟ بعدما تم النقصان ثم بدأت الزيادة, مثلا عندما نقص الظل تماما ثم بدأ في الزيادة يكون مثلا تقريبا الشخص الذي تريد أن تقيس ظله يكون مثلا شبر, فأنت تبدأ بعد الشبر، مثلا ظلك وأنت واقف حتى زالت الشمس، نقص نقص إلى حد بدأ في الزيادة. ها من حين يبدأ بالزيادة تشوف هذا الظل الموجود القائم ما طوله، ثم بعد هذا الطول تقيس الفي الذي بعده، إذا بلغ طول هذا الشاخص هنا يكون صلاة الظهر انتهت، يكون صلاة الظهر انتهت وبدأت صلاة العصر. هذا معنى كلامه، وقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله، لكن متى؟ يقول سوى في الزوال، يعني في الزوال ما هو محسوب، في الزوال ما هو محسوب، وإنما تحتسب الزيادة بعد في الزوال كما ذكرنا لكم. الشمس إذا طلعت تطلع والظل طويل، ثم هذا الشخص لا يزال ينقص ظله ينقص ظله إلى وقت الزوال، بعد الزوال تزول الشمس والظل موجود، ثم ينقص قليلا، ثم بعد ذلك يبدأ في الزيادة. بعد هذه الزيادة هنا نحسب هذا الطول الذي يذكره الفقهاء، بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، يعني من مصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس. طبعا هذا المقصود وقت الاختيار، وإلا وقت الاضطرار كما جاء في الحديث من أدرك ركعة قبل المغرب فقد أدرك العصر، فيكون له العصر له ثلاث أوقات، وقت فضيلة وهو من أول ما يصير ظل كل شيء مثله، ووقت اختيار وجواز من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس، ووقت اضطرار اللي هو إلى أن تغرب، إلى أن يدرك ركعة قبل غروب الشمس، إلى أن يدرك ركعة قبل غروب الشمس. يقول على ظاهر مذهب أحمد ووقت المغرب إلى مغيب الشفق، وقت المغرب من حين تغرب الشمس إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء إلى منتصف الليل كما جاء الحديث في ذلك، يقول على ظاهر مذهب أحمد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
نعم يقول هذا بعينه، يعني هذا الوقت الذي ذكره الشيخ هنا، يقول هذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في حديثه من في صحيحه من عن عبد الله ابن عمر. نعم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع في قرني شيطان. فهذا التوقيت أو هذا الوقت الذي ذكره الشيخ هنا هو الذي جاء كما قال في حديث عمرو ابن العاص من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال رحمه الله وروي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه.
أي نعم يقول وروي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت أصح الخمس أصح منه، يعني من حديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه.
قال رحمه الله وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما.
نعم وكذلك يقول صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما صلى في أول الوقت وآخر الوقت في كل صلاة من هذه الصلوات الخمس، يقول من حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهم. نعم
قال رحمه الله وجاء مفرقا في عدة أحاديث وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك.
أي نعم يقول وجاء مفرقا في عدة أحاديث، يعني هذا الوقت يقول وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك، يعني غالب الفقهاء إنما استعملوا غالب الأحاديث الواردة في ذلك، ولكن فقهاء الحديث عملوا بجميع الأحاديث، استقرأوا الأحاديث الواردة في ذلك فلذلك قالوا بها فامتازوا عن غيرهم في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: فأهل العراق المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه.
إيه نعم، يقول فأهل العراق اقصد أهل الكو يعني اقصد الحنفية أو أبو حنيفة وأصحابه، المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا عند اصفرار الشمس، فلك ما يمكن الاحتياط على قول الفقهاء، ما يمكن الاحتياط يعني هنا على يعني الاحتياط الذي فيه يعني استيعاب أقوال الفقهاء واستيعاب أقوال الأئمة أو الخروج من الخلاف بذكر يعني جميع ما قالوا به هنا، كيف يعني ما يدخل الوقت إلا عند اصفرار الشمس وقت الوجوب عندهم حتى يصير ظل كل شيء مثليه، الذي هو يعني عند الجمهور هو نهاية وقت العصر المختار، هو نهاية وقت العصر المختار. يقول فأهل العراق المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه، بينما عند الجمهور يبدأ وقت صلاة العصر من متى؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه اللي هو عند اصفرار الشمس، وهذا وقت الاختيار. وفي وقت آخر اللي يسمونه وقت الاضطرار اللي هو أن تدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: وأهل الحجاز مالك وغيره ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد.
نعم، وأهل الحجاز مالك وغيره ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد، بقدر ما يستعد للصلاة ويفعل الصلاة هذا وقت المغرب، بينما عند الجمهور أن وقتها يستمر إلى أن يغيب الشفق، وإذا غاب الشفق دخل وقت صلاة العشاء، فعندهم المغرب وقت واحد مضيق، لكن عند الجمهور أنه متسع يمتد إلى غروب الشفق. فلذلك كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك، يعني غالب ما جاء من الأحاديث، بينما فقهاء أهل الحديث جمعوا وأخذوا بالأحاديث كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض، كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار.
يقول وكذلك نقول أو وكذلك يقول، إن كان يقصد شيخ الإسلام يرجح الترجيح منه، فالمقصود أنه وكذلك نقول، يعني نقول بما جاءت به السنة، وإن كان يقصد قول أحمد وفقهاء الحديث فيكون المعنى وكذلك يقول، يعني الإمام أحمد بما جاءت به السنة. المهم سواء اختيار شيخ الإسلام أو ترجيح لما عليه فقهاء أهل الحديث، ويقول وكذلك نقول بما جاءت به السنة والأثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض والخوف، لأن الأعذار التي تبيح الجمع كثيرة، يعني منها السفر ومنها المطر ومنها المرض ومنها الخوف، والجمع أوسع من القصر، الجمع أوسع من القصر، ولهذا يعني أسبابه غير السفر، له أسباب غير السفر عن الجمع كالمرض والاستحاضة ونحوها من الحاجات. يقول كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار، يعني في حديث المستحاضة حديث حمنة، يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وأن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتصلي وتجمعين الصلاتين فافعلي، يقول فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين كذلك فافعلي. فهو يقول كما في حديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خيرها حتى في الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يقول وغير ذلك من الأعذار، يعني الجمع كما ذكرنا أوسع من يعني من عذر السفر، فيكون أوسع كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. فقيل له أي لابن عباس ما له أو ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. فيؤخذ منه أن الجمع بابه واسع، وأنه يجوز في حال المطر وفي حال الريح وفي حال الاستحاضة بالنسبة للنساء، في حال المرض كما قال الإمام أحمد لما فسر هذا الحديث قال يقصد به المرض، فيكون يعني باب الجمع باب واسع. وللمصلحة يعني إذا كان يشق على الإنسان يعني تأخير الصلاة إلى وقتها فيفعل، فيسن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وجود السبب المبيح لذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ويكون وقت الفريضتين واحد، يعني وقت العصر والظهر واحد، سواء في أول الوقت أو في آخر الوقت أو فيما بين ذلك، يكون يصبح وقت الفريضتين واحد، يجوز أن يجمع في أول الوقت ويجوز أن يؤخر إلى آخر الوقت ويجوز أن يجمع بينهما، يجوز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية، يجوز أن يقدم الصلاة الثانية إلى الصلاة الأولى. فيجوز الجمع للمريض، وقد ألحق به العلماء ما كان يعني له عذر بذلك المستحاضة، وكذلك يعني ألحق به العلماء في هذا العصر يعني الناس الذين يشق عليهم ذلك، كالطبيب مثلا إذا كان مناوب أو يستمر في عمليات، أو ناس مشغولين مثلا بحال حرب أو في حال خوف أو في حال يعني أمور يعني يشق عليهم أن يؤدوا الصلاة كل صلاة في وقتها. حتى ذكر الشيخ ابن عثيمين يعني في هذا الجمع أنه يلحق بهذا الجمع، ذكر أن الشخص المسلم إذا كان يعمل عند كافر وهذا الكافر ما يسمح له يعني بالصلاة أو لا يأذن له يعني بالخروج من هذا المكان الذي يعمل فيه أو يضطر إلى ذلك أو يعني تلحقه مشقة، أن له أن يجمع الصلاتين مع بعض، أن له أن يجمع الصلاتين مع بعض ولا يفوت الصلاة ولا يفوت الصلاة. أخذ من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. فيعني باب الجمع أوسع يعني من باب العذر، أوسع أن يكون يعني من باب السفر والمرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان، وقت اختيار وهو 5 مواقيت، ووقت اضطرار وهو 3 مواقيت.
نعم. يقول: ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت يعني وقت الصلوات وقتان، وقت اختيار وهو 5 مواقيت: صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. كل صلاة لها وقت، لها وقت. ووقت اضطرار وهو 3 مواقيت: الصلوات التي يجمع فيها صلاة للظهر والعصر وصلاة للمغرب والعشاء وصلاة للفجر، يعني وقت لصلاة الظهر والعصر ووقت لصلاة المغرب والعشاء ووقت لصلاة الفجر، فتكون المواقيت هنا 3. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا أمرت الصحابة كعبد الرحمن بن عوف بن عباس وغيرهما رضي الله عنهم الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء.
أي نعم. ولذلك يقول: ولهذا أمرت الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر، لأن صلاة العصر تمتد إلى الغروب، وقت يعني الجمع للصلاتين يعتبر وقت واحد، فكونها طهرت قبل الغروب إذن تصلي الظهر والعصر لحديث حمنة الذي تقدم. يقول: وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء، على اعتبار أن طهارتها حصلت قبل دخول وقت الفجر فتكون تصلي المغرب والعشاء. نعم.
قال رحمه الله: وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله وزائد عليه بما جاءت به الآثار، والشافعي رحمه الله دون مالك في ذلك، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف.
أي نعم. يقول أحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله تعالى وزائد عليه بما جاءت فيها الآثار عن الصحابة الذين يرون يعني الجمع للحائض في مثل هذه الصورة. يقول: والشافعي رحمه الله هو دون مالك في ذلك، يعني ما يرى هذا الرأي، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف، يعني ما في جمع في مذهب الحنفية، ما في جمع حتى في الحج، وإنما يرون الجمع الوارد في الأحاديث أنه جمع صوري. كيف جمع صوري؟ يعني أنهم لما انتهوا من صلاة الظهر كحد السيف دخل وقت العصر ففعلوا، ولما صلوا المغرب وقتها على النهاية فقط بقي القدر الذي أدوا فيه الصلاة، صلاة المغرب مجرد انتهوا دخل وقت العشاء. وهذا يتعذر، هذا يتعذر. كيف تكون الصلاة كحد السيف؟ مجرد تنتهي من صلاة الظهر شرعت في صلاة العصر، مجرد تنتهي من المغرب شرعت في صلاة العشاء. يقولون هذا الجمع جمع صوري وليس هو جمع حقيقة، بينما الأحاديث صحيحة وصريحة في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما في غزوة تبوك، وجمع في الحج كما جمع في عرفات وفي المزدلفة، بل وكان جمعه في أول وقت الصلاة، كان جمعه للصلاتين في أول وقت الصلاتين في العصر في الظهر والعصر، وكذلك في عرفات والمغرب والعشاء في المزدلفة. نعم. ولذلك قال ابن تيمية: أوسع المذاهب في الجمع مذهب الإمام أحمد، فإنه نص على أنه يجوز الجمع يعني في مذهبه لرفع الحرج حتى للشغل. يقول: حتى للشغل، يعني إذا كان هذا الشغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة، شخص شغله يبيح له ترك الجمعة والجماعة فيبيح له أيضا الجمع، طالما أنه لا يستطيع مع الشغل المشغول به أن يصلي الجمعة ولا الجماعة فإنه يجوز له الجمع، والحالة هذه. ويرى أيضا الجمع للمرض، يرى الجمع للمرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك أوقات الاستحباب، فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة.
أي نعم. يقول: وكذلك أوقات الاستحباب، استحباب المبادرة إلى الصلاة. يقول: فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة، لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، وحديث أفضل الصلاة في وقتها، وفي رواية في أول وقتها، في أول وقتها. فيقول: فإنهم يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة. نعم.
إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة.
إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كانتظار الجماعة ونحو ذلك. نعم.
فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا.
ويستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة في الحر، أبردوا في الصلاة، فإن الحر من فيح جهنم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يبردوا بالصلاة في الحر. فلذا يرى أهل الحديث أن تأخير الظهر في الحر مطلقا هو الأفضل، هو الأفضل، لكن في غير الحر الأفضل يكون في أول الوقت. نعم.
سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين ويستحبون تأخير العشاء ما لم يشق.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في تأخير صلاة العشاء. نعم.
وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها، وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب.
نعم، وبكل ذلك جاءت السنة الصحيحة التي لا دافع لها، السنة التي تدل على الصلاة في أول وقتها، والسنة التي تدل على الإبراد وتأخير الصلاة في الحر، والسنة التي تدل على تأخير العشاء. نعم. يقول وكل، نعم،
فأبو حنيفة
وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب، يعني فقهاء الحديث أهل الحديث رأوا العمل بجميع هذه السنن سواء في التقديم أو التأخير أو نحو ذلك، وغالب الفقهاء يوافقهم في غالب هذه الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله فأبو حنيفة يستحب التأخير إلا في المغرب.
نعم، فأبو حنيفة يستحب التأخير في جميع الصلوات، في جميع الصلوات. طبعا الحنفية يذكرون من التعليلات التي يذكرونها أنك إذا أخرت الصلاة تيقنت دخول الوقت، إذن فصليت بيقين، لكن إذا قدمت الصلاة في أول وقتها فأنت قد لا تكون على يقين من دخول الوقت، فيدخل عليك يعني الشك من هذا الباب. لكن الشارع جعل علامات لدخول هذه الصلوات أو لمواقيت هذه الصلوات في بدايتها وفي نهايتها، فإذا وجدت هذه العلامات إذن يعمل بها على حسب ما جاءت به السنة. نعم.
والشافعي يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء.
والشافعي يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء بناء على الأدلة التي تدل على المبادرة إلى فعل الخيرات والمسابقة إليها، ويكون ذلك في أول إمكان فعلها. لكن يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تأخير العشاء مطلقا. نعم.
على أحد القولين وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين، وحديث أبي ذر رضي الله عنه الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإبراد وكانوا مجتمعين.
يقول وحتى في الحر، يعني يرى الشافعي التقديم الصلاة إذا كانوا مجتمعين. يقول وحديث أبي ذر الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد وكانوا مجتمعين، كانوا مجتمعين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا، إذا اشتد الحر فأبردوا. نعم.
قال رحمه الله فصل. وأما الأذان الذي هو شعار الإسلام فقد استعمل فقهاء الحديث كأحمد فيه جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي نعم. يقول وأما الأذان الذي هو شعار الإسلام، الأذان هو التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام، ولا يتقيد الأذان في أول الوقت، لكن أوله أول الوقت، وإنما يؤذن لكل صلاة يصليها يسبقها بالأذان. ولذا شرع يعني إذا أخرت صلاة الظهر من أجل الإبراد بها أن يؤخر الأذان أيضا، أن يؤخر الأذان. يقول أما الأذان الذي هو شعار الإسلام، نعم الأذان شعار الإسلام، بل ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه إذا تركه أهل بلد فإنهم يقاتلون عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ينتظر هل يسمع الأذان أو لا يسمع، فإذا لم يسمعوا الأذان غاروا على البلد التي لا يسمع فيها الأذان، فهو من شعار الإسلام الظاهر أو من شعائر الإسلام الظاهرة. يقول فقد استعمل فقهاء الحديث كالأصل الذي مشى وبيانه شيخ الإسلام من أول الكتاب كأحمد فيه جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الواردة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله فاستحسن أذان بلال وإقامته وأذان أبي محذورة وإقامته.
نعم يقول فاستحسن أذان بلال وإقامته وكذلك أذان أبي محذورة وإقامته, يعني يرى جواز هذا وهذا, جواز استعمال كل ما ثبت من جمل الأذان. نعم.
قال رحمه الله وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان مرجعا.
نعم يقول وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان مرجعا, يعني الترجيع أن يذكر الأذان سرا في نفسه شهادة شهادة التشهد ثم يرفع بها بعد ذلك صوته. فالأذان 15 جملة, فالتكبير في أوله 4, والشهادتان 4, والحيالتان 4, والتكبير في آخره مرتان, والتوحيد 1, يختم بلا إله إلا الله, فالمجموع كم؟ 15. وقد ورد 17 جملة, فالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع, مع الترجيع وهي أن يقول الشهادتين سرا في نفسه, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, ثم بعد ذلك يجهر بهما فنزيد يعني جملتين على 15. ورد أيضا أنه 19 جملة بالتكبير في أوله 4 مع الترجيع, تكبير مع الترجيع, وكل هذا مما جاءت به السنة, هذا مما جاءت به السنة. فإذا أذن المؤذن بهذا مرة وبهذا مرة فإن ذلك كله جائز وكله من السنة, لأن القاعدة إيش؟ أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة, فينبغي للإنسان أن يأتي بها على الوجوه المتنوعة, الوجوه المتنوعة بشرط إيش؟ أن لا يكون في ذلك تشويش أو فتنة. لكن إذا ترتب فتنة للناس أو تشويش على الناس لأنهم ما اعتادوا على مثل هذا الأمر فهنا لا يفعل, لأن جمع الكلمة وعدم تفريق المسلمين وعدم التشويش عليهم هذه من الأمور التي حث عليها الشرع. لكن الأصل كلما جاءت به السنة وتنوعت به وثبت فإن يفعل هذا تارة وهذا تارة, لكن يراعي أحوال الناس الذين يكون بينهم لكي لا يأتي بشيء يسبب لهم فتنة أو يفتنهم في دينهم أو يشوش عليهم. ولهذا قال فقد استعمل فقهاء الحديث كأحمد جميع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت في الأذان, سواء كان أذان بلال أو أذان أبي محذورة, وكلاهما بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وفي صحيح مسلم الإقامة مشفوعة وثبت في الصحيحين.
نعم في صحيح مسلم الإقامة مشفوعة, يعني يجعل الإقامة ليست مفردة وإنما مرتين مرتين. نعم.
وثبت في الصحيحين أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
أي نعم, وهذا نوع آخر, أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة, قبله قال الإقامة مشفوعة كالأذان. نعم.
وفي السنن أنه لم يكن يرجع.
وفي السنن أنه لم يكن يرجع, يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بلال يرجع, وإنما الذي كان يرجع أبا محذورة, الذي كان يرجع هو أبو محذورة. نعم.
قال رحمه الله فرجح أحمد أذان بلال لأنه الذي كان يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دائما قبل أذان أبي محذورة وبعده إلى أن مات, واستحسن أذان أبي محذورة ولم يكرهه
أي نعم، يقول فرجح أحمد أذان بلال، يعني أن الأكثر للمؤذن أن يكون على أذان بلال، قال لأنه يعني الأذان الذي كان يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دائما قبل أذان أبي محذورة وبعده، يعني بعد أذان محذورة إلى أن مات بلال. يقول واستحسن أي الإمام أحمد أذان أبي محذورة ولم يكرهه، وإن فضل يعني أذان بلال لأنه الأكثر استمرارا على أذان أبي محذورة، لكن لم يكره أذان أبي محذورة وإنما لم يكره أذان أبي محذورة وإنما استحسنه، وإن كان يرى أن الأفضل أذان بلال. نعم.
وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها، يستحسن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير كراهة لشيء منه مع عمله بذلك.
أي نعم، يقول وهذا أصل مستمر له، يعني الإمام أحمد، في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها، يستحسن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه، يعني وإن كان يفضل بعضه على بعض لكن لا يكره شيئا من مع عمله بذلك، يعني يعمل بذلك. نعم.
واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع.
نعم، مع عمله بذلك واختياره للبعض، كأن يرجح بعضها على بعض وإن كان يستحب فعلها جميعا، أو تسويته بين الجميع كما جوز. نعم،
كما جوز القراءة بكل قراءة ثابتة وإن كان قد اختار بعض القراءة.
نعم، يقول كما جوز القراءة بكل قراءة ثابتة، يعني قراءة في المصحف، وإن كان قد اختار بعض القراءة. نعم.
مثل أنواع الأذان والإقامة وأنواع التشهدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتشهد ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم.
نعم، يعني ومثل أنواع الأذان كذلك والإقامة أنواع التشهدات الثابتة، كتشهد ابن مسعود وتشهد عمر بن الخطاب وأبي موسى وغيرهم، يعني يرى مشروعية ذلك كله، أن يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، وإن كان يرجح بعضها في الاستمرار عليه أكثر من بعض. نعم.
وأحبها إليه تشهد ابن مسعود رضي الله عنه لأسباب متعددة.
نعم، تشهد ابن مسعود التحيات لله والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى آخر هذا التشهد. نعم. لماذا يرجح الإمام أحمد تشهد ابن مسعود مع أنه يرى صحة جميع واستحباب جميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأنواع؟ يقول لأسباب متعددة، منها
كونه أصحها وأشهرها،
منها كونه يعني تشهد ابن مسعود أصح هذه الأنواع وأشهرها،
ومنها كونه محفوظ ألفاظ لم يختلف في حرف منه.
نعم، هذه من أسباب الترجيح، يقول ومنها كونه محفوظ الألفاظ لم يختلف في حرف منه، بينما بقية التشهدات اختلف في ألفاظها، أما تشهد ابن مسعود ما اختلفوا في حرف منه.
ومنها كون غالبها يوافق ألفاظه.
نعم، ومنها كون غالبها يعني غالب التحيات الأخرى يوافق ألفاظها، غالب ألفاظها يوافق غالب ألفاظ ابن مسعود رضي الله عنهم. نعم.
فيقتضي أنه هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به غالبا.
أي نعم، فيقتضي يعني كون هذا أصح وأشهر وما اختلف في حرف منه، وبقية الأنواع من التحيات توافق تشهد ابن مسعود في أغلبها، يقول هذا يقتضي أن هذا التشهد يعني تشهد ابن مسعود هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به غالبا.
وكذلك أنواع الاستفتاح والاستعاذة المأثورة.
نعم، يقول وكذلك أنواع الاستفتاح يرى جواز ذلك كله وإن استحب بعضها على بعض، يعني كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أو بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، أو بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهكذا. يعني جميع ما ورد يرى أنه يصح ويسن فعله، وإن كان يستحب بعضها دون بعض، نعم، وإن اختار بعضها يقول.
وكذلك مواضع رفع اليدين في الصلاة ومحل وضعهما بعد الرفع وصفات التحميد المشروع بعد التسميع.
أي نعم، يقول وكذلك مواضع رفع اليدين في الصلاة ومحل وضعهما بعد الرفع وصفات التحميد المشروع بعد التسميع، كل ذلك يرى مشروعيته واستحبابه وفعله، وإن كان يفضل بعضها على بعض. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. يقول إذا قلت لشخص بالله عليك أعطني هذا الكتاب ولم يعطني، فهل علي كفارة يمين؟ إذا كان المقصود يعني من قوله بالله عليك أعطني، إذا كان مقصودها اليمين فهي يمين وعليه كفارة يمين، وإن كان المستحب للمحلوف عليه أو المقسم عليه أن يبر بقسم أخيه، أن يبر بقسم أخيه. هنا سؤال يقول هل هناك مذاهب معتبرة غير المذاهب الأربعة؟ وإن كان فلما لم يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نعم، هناك مذاهب معتبرة كمذهب سفيان الثوري وأبي ثور وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل العلم، وإن كانت لم تشتهر كاشتهار مذاهب الأئمة الأربعة، وإنما هو ذكر يعني أقوال الأئمة الأربع في هذا الكتاب لشهرتها أكثر من غيرها، وإلا ففي مجموع الفتاوى وفي غيرها يذكر قول أبي سفيان، قول سفيان الثوري وقول أبي ثور وقول إسحاق وغيرهم من أهل العلم. يقول بارك الله فيكم، ما المراد بالقطع في حديث يقطع الصلاة؟ هل المراد بالقطع بطلان الصلاة؟ الصحيح أن من قولي العلماء أن المقصود بطلان الصلاة، يعني إذا مر كلب أسود أو امرأة أو حمار يعني هذا يقطع الصلاة أي يبطلها، وإن كان بعض العلماء يرى أن القطع المراد به ذهاب الأجر أو نقصان الأجر أو كمال الصلاة، لكن الصحيح أنه يبطلها، يعني يقطع الصلاة، فعلى هذا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة على هذا القول الذي هو يدل على بطلان الصلاة. يقول أخت تريد الزواج ولكنها لم تلتقي بأبيها من قبل، لكن عندها تواصل معه بالهاتف، كلما سألته عن إذنه للزواج لا يجيبها، فهل لها أن تلتجئ إلى القاضي؟ لا، ما تلتجئ إلى القاضي، يعني شرط ولي الأمر وهو هنا أبوها شرط في صحة النكاح، إلا إذا تعذر ذلك أو ثبت عضله، يعني ثبت عضل الوالد لها، أما مجرد اتصال بالهاتف ونحوه فمثل هذا لا يكفي. يقول إذا كانت عادة امرأة 7 أيام ثم هي حاضت 5 فقط واستحاضت في اليومين الباقيين وميزت ذلك، فعلى قول محمد عليها أن تمشي على عادتها، فكيف نجمع بذلك وبين حديث فاطمة بنت أبي حبيش التي ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز؟ يعني غالب الأحاديث هو الرد إلى العادة كما سمعنا يعني بعضا منها، لأن العادة تكون متقررة ومتعودة عليها، والتمييز قد تخطي فيها المرأة، قد تخطي فيها المرأة فتظنها ميزت وهي لم تميز بالتمييز المعتبر في ذلك، فطالما أنها بقي يومين عن عادتها تكمل اليومين، تكمل اليومين، إلا إذا فيما بعد يعني استمر هذا وأصبحت عادة جديدة، فهنا يقال لها يعني أنها تعمل بالعادة الجديدة أو بالتمييز. يقول: أشكل علي كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه تابعان للحرام في الأطعمة والأشربة، فأرجو منكم توضيحه لنا. هو يتكلم على الطهارة والنجاسة أنها نوع من الحلال ومن الحرام، يعني من ناحية القدر الذي قد تكون عليه، فقد يطلق عليها بعض الفقهاء أنها نجسة وهي ليست نجسة. إذا كانت ليست نجسة إذا أنت تدخل في باب الحلال وليس في باب الحرام. وكذلك الأطعمة، يعني قد يقولون الأطعمة المحرمة بناء على كلام الفقهاء، لكن إذا تأملت ودققت فيما دلت عليه السنة فقد تجد بعض هذه الأطعمة المذكورة أنها محرمة ليست محرمة، وقد يكون العكس أن بعض الأطعمة التي قيل أنها أطعمة حلال هي في الحقيقة بما دلت عليها الأدلة ليست محرمة. فهذا مقصود المصنف: أما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحو تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة. يعني المقصود أن إطلاق الفقهاء قد يطلق على شيء أنه حلال أو حرام من حيث الأقوال الواردة فيه، لكن بالنسبة للحقيقة ما يطلق على الحلال إلا ما دل الشرع على حله، ولا على الحرام إلا ما دل الشرع على حرمته. لكن التعبير تعبير الفقهاء يذكرون مثل هذا بناء على ما درج عليه الفقهاء، فلعل هذا مقصود المصنف. يقول: لو ذكرتم أقل الحيض الحيض وأغالبه وأكثره، ليس الصحيح ليس للحيض يعني مدة تقال أغلب ولا مدة تقال أقل، وإنما على ما جاءت به السنة، إما تكون يعني عادة أو تمييز أو أغالب حيض النساء ستا أو سبعة. وإنما يختلف الفقهاء إذا كانت المرأة تميز واستمر مع هذا التمييز إلى متى إلى متى، هذا الذي يختلفون. بعضهم يقول تمشي إلى 15 يوم هي أغلب ما يكون، وبعضهم يقول لا، في هذه الحالة ترجع إلى غالب حيض النساء ستة أو سبعة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي لا يتوقف الدم عنها، أو ترجع للعادة بناء. لكن ليس في الشرع يعني تحديد لأكثر أو لأقله، قد تكون المرأة تحيض 3 أيام أو 4 أو 5 ولا تزيد، وقد تكون امرأة 7 وقد تكون امرأة 9 وهكذا. الشارع ما حدد يعني مدة لأكثره ولا مدة لأقله، كالنفاس أيضا، النفاس ما في مدة لأقله، قد تطهر في يوم يومين قد تطهر في أكثر من ذلك، لكنهم مجمعون على أنها ما تزيد على 40 مجمعون على أنها ما تزيد على 40 أي النفاس ما يزيد على 40. فالحيض الصحيح أنه ليس هناك يعني وقت لأكثره ولا لأقله. يقول: هل جمع المريض والمستحاضة جمع صوري أم حقيقي؟ لا، جمع حقيقي. الصوري هذا ما يتصور، هذا الصوري هذا الذي يذكره بعض الفقهاء ما يمكن تصوره. يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية وما يعذبان في كبير، وبين ما جاء في رواية أخرى بلى إنه كبير؟ يعني المقصود وما يعذبان في كبير يعني ليس كبير في نظرهم، ولذلك تساهلوا بهذا الأمر، وبلى إنه كبير ولذلك جاء الوعيد فيه، والوعيد إنما يكون في فعل الكبيرة، فالمقصود أنه ليس بكبير في نظرهم، وأيضا يمكن التحرز منه. يقول: هل الموالاة شرط في صحة الجمع، وهل الفاصل الطويل يؤثر في الجمع؟ الموالاة ليست شرطا، الموالاة ليست شرطا، لأنها أصبح الوقتين وقت واحد، وإن كان الأفضل والأولى يعني أن يوالي بين الصلاتين، لكن لو لم يفعل تصح الصلاة. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم فأبردوا بالصلاة، ألم يختلف العلماء في معنى هذا الحديث؟ نعم اختلف العلماء في هذا الحديث، لكن المعنى الظاهر التي تدل عليها اللغة العربية أن المقصود يعني تأخيره حتى يأتي وقت الذي يبرد فيه الجو، إلا أن يدل دليل يوجب على كما ذكرنا أن نصرفه عن هذا الظاهر. يقول: هل من تفصيل في مسألة الجمع تقديما لمن يريد السفر قبل الخروج من حدود البلد؟ الجمع ليس خاص بالسفر، الجمع هو للعذر، أما السفر فلا تشرع أحكامه أو شروع في أحكامه إلا بعد الشروع فيه، بعد الشروع فيه، والشروع فيه لا يكون إلا بعد مجاوزة البلد الذي يكون الإنسان فيه. فكل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، يعني الجمع يجوز لكل للمسافر وغيره، أما القصر لا يجوز إلا للمسافر، إلا للمسافر. فكل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، يعني الإنسان قد يجمع لكن لا يجوز له أن يقصر. فإذا دخلت الصلاة مثلا والإنسان في البلد وأراد أن يسافر فليس له أن يجمع، ليس له أن يجمع، بل يصلي الصلاة التي حان وقتها في بلده، لأن أحكام السفر ما تكون إلا بعد الشروع في السفر، ولا يعتبر الشروع في السفر إلا بعد مجاوزة بنيان البلد. يقول: كيف ندرس الفقه على طريقة فقهاء أهل الحديث، وهل تختلف طريقتهم عن بقية المذاهب؟ ما في طريقة الفقهاء أهل الحديث يعني موجودة، يعني ألف فيها العلماء بحيث أن يقال أنك تمشي على طريقة أهل الحديث، إنما هذا استنباط من الفقهاء من كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم. الطريقة في الفقه هي الطريقة المتبعة التي يتبعها الفقهاء، تدرس متنا مختصرا في مذهب ثم بعده تدرس مطول أطول من هذا المختصر، وحبذا لا يكون يعني هذا المختصر فيه دليل إن لم يكن يكون فبعد ذلك المطول فيه دليل. وهناك من يقول ندرس الفقه على طريقة الفقهاء لأنهم في الباب الواحد يجمعون كل المسائل التي جاءت، فنجدهم يذكرون الطهارة وما جاء فيها من مسائل، وكذلك الصلاة والصوم والزكاة والحج والمعاملات إلى آخره، فيأتون بأكبر عدد ممكن من المسائل في الأبواب كلها. وهذه الطريقة يعني التي تعطي الطالب تصور لكم كبير من مسائل الفقه وتصوير لهذه المسائل. هناك من يقول: لا، ندرس الفقه على ما يذكره بعض شراح كتب الأحاديث مثل سبل السلام أو بلوغ المرام أو غيرها من الكتب التي ألفت في شروح الأحاديث، لأنها تذكر الحديث وتذكر المسائل التي تدخل بعده، فيكون المسائل مذكورة وأدلة المسائل مذكورة. لكن هذه الطريقة يعني دراسة الفقه على الطريقة التي تبنى على شروح الأحاديث، الإرادة الذي يرد عليها أنها ما تأتي بمسائل الفقه أو لا تأتي بكثير من مسائل الفقه، لأنه فقط يأتي بالمسائل التي أورد فيها الأحاديث أو جملة من الأحاديث. وبينما مسائل الطهارة مثلا أكثر بكثير مما جاء مثلا في كتاب بلوغ المرام أو غيره من كتب الأحاديث التي شرحها بعض الفقهاء، وكذلك في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج، فكتب الأحاديث أو شروح الأحاديث ما تستوعب مسائل الفقه، وإنما تأتي بالمسائل التي أورد فيها المؤلف الأحاديث أو جملة من الأحاديث. وأيضا بعضهم يذكر يقول أنك إذا درست كتاب فقه على طريقة الفقهاء مختصر ثم يعني متن ثم أطول منه وهكذا، يقول أنت تكون درست على مذهب، وأما عندما تدرس على كتب الحديث أنت لست على مذهب، وهذا غير صحيح، لأن غالب من ألف في شروح الأحاديث هم على مذهب، إما شافعي وإما مالكي وإما حنبلي وإما حنفي، هذا الغالب، هذا الغالب عليهم. وأيضا دراسة الفقه بالطريقة التي يقتصر فيها على شروح الأحاديث يحصل فيه نقص كثير في كثير من المسائل لا يذكرها هؤلاء. وأيضا بعضهم يقول هذا كتاب في الحديث فصاحبه يرجح ما دل عليه الحديث، في الحقيقة أنه يرجح إيش؟ ما دل عليه من حيث اجتهاده، في الغالب يكون مرتبط بالمذهب، إن كان شافعي يرجح مذهب الشافعية، إن كان مالكي يرجح مذهب المالكية، إن كان حنبلي يرجح مذهب، هذا في العامة الأغلب. وإن كان قد يوجد يعني من ليس كذلك مثل بعض المجتهدين الذين اجتهدوا ولم يروا يعني الانتماء إلى مذهب بعينه، لكن إذا أمكن الجمع بين الطريقتين فهذه هي الأفضل، تدرس كتاب في الفقه أو متن في الفقه، وأيضا يكون عندك كتاب آخر في شرح الأحاديث تنظر إليه تطالعه يعينك على معرفة أدلة المسائل، فهذا يكون أفضل. لكن بكتب الفقه أعمق وأكثر وتصويرا للمسائل واستيعاب للمسائل منه مما يذكر في كتب شروح الأحاديث، بكتب شروح الأحاديث. لكن معرفة طريقة فقهاء أهل الحديث هذه يذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد البر ونحوهم الذين يعني يذكرون يعني اختيارات فقهاء أهل الحديث أكثر من غيرهم. لكن أن تجد كتابا مؤلفا يعني في هذه الطريقة قد يكون هذا قريب، القواعد النورانية لشيخ الإسلام ممكن يصنف من هذا النوع، لأنه مشى على هذه الطريقة من أول الكتاب إلى آخره يذكر فقهاء ما عليه فقهاء أهل الحديث وتميزهم عن غيرهم. المهم أن 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 دراسة العلم أو دراسة الفقه أو غيره من العلوم لابد أن يسلك فيها الإنسان الآلة الصحيحة لطلب العلم. الآلة الصحية كما ذكر العلماء هناك الآلات أربعة التي تعتبر منهجية أو طريقة إذا سلكها الشخص يعني أمكنه أن يترقى في طلب العلم. أولها دراسة الفن الذي يريد سواء فقه أو حديث أو غيره على شيخ، وهذا الشيخ يكون متقن لهذا الفن الذي يدرسه، مثلا في الفقه يكون متقن للفقه، في الأصول يكون متقن للأصول، في الحديث يكون متقن للحديث، في النحو وهكذا، يكون الشيخ الذي يدرس عليه مما عرف بإتقانه للفن الذي يدرسه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الطالب نفسه طالب العلم ذو عقلية مؤهلة لذلك، عقلية راجحة راغبة في العلم يعني مستعدة متهيئة لهذا الأمر. الأمر الثالث أن يكون الكتاب الذي يدرسه كتاب صحيح من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون. من ناحية الشكل يكون الكتاب خالي من التصحيف والتحريف، إن بعض الكتب تريد تقرأه وتجد كل صفحة فيها كم هائل من الأخطاء اللغوية أو المطبعية، التصحيف أو تحريف، هذا من حيث الشكل. من حيث المضمون يكون هذا الكتاب من كتب أهل العلم المعتبرة، ليس من كتب أهل البدع، لا يكون هذا الكتاب لمبتدع أو يدعو إلى بدعة. الأمر الرابع في آلات العلم المداومة والإلحاح، إن يكون طالب العلم كثير المداومة والإلحاح، يستمر ويقرأ ويلح على طلب العلم، يروح الشيخ ما يوافق ليذهب إلى شيخ آخر لعل وعسى. فلذلك قال بعضهم يعني آلة العلم أربعة أشياء: شيخ فتاح أن يعني يفتح الغوامض ويشرح المشكل ويبين الغامض وكل ما يحتاجه طالب العلم في درسه. وعقل الرجاح يعني نفس طالب العلم ذو عقلية راجحة مميزة متأنية. وكتب صحاح، الكتاب صحيح ليس من كتب أهل البدع ولا من الكتب التي فيها التصحيف والتحريف وكثرة الأخطاء. ومداومة وإلحاح، ومداومة وإلحاح. فهذه الآلية الأولى التي تشرع فيها في طلب العلم. يقول أحسن الله إليكم، هل صحيح أن العقيدة دخلت في أصول الفقه بعد أن ألفوا فيها المعتزلة والأشاعرة وجزاكم الله خيرا؟ ما أدري ايش مقصود السائل، كيف دخلت فيها العقيدة؟ لا شك أن يعني أن مؤلفات أصول الفقه التي ألفها المعتزلة والأشاعرة ونحوهم أدخلوا فيها عقائدهم المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، أدخلوا عقائدهم المخالفة. لكن العقيدة يعني كل مؤلف ألف في فن من الفنون ففي الغالب أنه تظهر عقيدته في هذا المؤلف الذي ألفه. لكن يعني المقصود السائل يعني الكلام الموجود في أصول الفقه أو التأويل أو يعني ما خالف يعني من المعاني ما عليها أهل السنة والجماعة، لو بسبب ذلك قد يكون يعني هم أدخلوا في أصول الفقه يعني شيء من معتقداتهم يعني. وهذا الغالب أن من يؤلف في الغالب أنه يذكر شيء من معتقده فيظهر في المؤلف الذي ألفه ولو في الفقه. لكن الكتب أصول الفقه التي ألفها المعتزلة والأشاعرة لهم أثر في ذلك. وهذا السؤال يقول، لو سقطت الدجاجة أو الكلب في البئر فماذا نفعل؟ احنا ذكرنا أنه النجاسة إذا غيرت في الماء لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس، سواء كان كثيرا أو قليلا إذا تغير. إذا كان كثير ولا تغير اللون ولا الطعم فالنجاسة لا تؤثر فيه. إن كان قليل هذا فيه الخلاف الذي تقدم ذكره، يعني إن كان قليلا ووقعت فيه النجاسة تنجس حتى لو لم تغير لونه وطعمه أو ريحه. لكن المجمع عليه أن النجاسة إذا غيرت اللون والطعم والريح أنه ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن خلاف بين الفقهاء في القليل والكثير، وذكرنا أن مذهب مالك لم يرى ينظر لا القليل ولا الكثير، وإنما ذكر نظر إلى النجاسة وأن هذا أقرب يعني أقرب من غيره في هذا الباب. وهذا السؤال يقول، ما حكم من قطعت صلاته امرأة في المسجد الحرام؟ يعني الحديث يعني عاما يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار أنها تقطع صلاة المصلي، وأن المصلي ينبغي أن يضع له سترة بينه وبين يعني يضع أمامه سترة ولا يمر أحد بينه وبين السترة، وإذا كان لم تكن له سترة فلا يمر بين يعني مكان سجوده. لكن يعني بالنسبة للمسجد الحرام نجد أن هناك أثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين يرون أن الحال يختلف بالنسبة للمسجد الحرام. يعني ابن الزبير وعطاء ومجاهد كانوا يرون أنه لا يحتاج إلى سترة مثل ما يحتاج بقية المسائل. وحتى الإمام أحمد لما سئل عن ذلك ذكر أنه يختلف، وأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وليس بينه وبين الطائفين سترة فلذلك لما سئل الشيخ ابن باز عن المسجد الحرام قال الأمر يختلف فيه، فهو ليس كغيره من المساجد لما يحصل فيه من الازدحام. ولذلك يذكر أن المتقرر عند أهل العلم أنه حتى لو لم يضع سترة فإنه ما تقطع صلاة في المسجد الحرام، فيكون يختلف عن غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.